الشيخ عبد الحكيم الناصري حفظه الله فليتفضل جزاه الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يعني أجيب عن بعض الأسئلة في آخر الدرس إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه. ذكر المؤلف رحمه الله هذه المسألة وهي مسألة الجنة والنار، وقرر أن الجنة مخلوقة. قال: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة، وهذا يدل على أنها موجودة، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، خلافا للمعتزلة والقدرية، فإنهم قالوا إن الله تعالى ينشئهما يوم القيامة. لماذا قالوا هذا القول؟ قالوا لأن خلق الجنة قبل البعث أو قبل الجزاء عبث، لأنها ستبقى مددا طويلة معطلة لا يدخلها أحد، وهذا بناء على أصلهم الفاسد في أنهم يوجبون على الله عز وجل فعل الأشياء، فخالفوا بذلك القرآن والسنة. فقد دلت نصوص القرآن والسنة على أن الجنة والنار مخلوقتان. يقول الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالنار موجودة قبل قيام الساعة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويقول الله تعالى في الجنة: أعدت للمتقين. وقال في النار: أعدت للكافرين. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. فهذا يدل على أن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن، خلافا لأهل البدع من المعتزلة والقدرية. والجنة والنار أيضا مما اتفق عليه أئمة الإسلام سلفا وخلفا، أن الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان أبدا. الجنة والنار لا تفنيان، خلافا للجهم بن صفوان فإنه قال بفناء الجنة والنار، قال بأن الجنة تفنى والنار أيضا تفنى، وهذا أيضا بناه على أصل فاسد وهو امتناع حوادث لا نهاية لآخرها. قاس هذه المسألة على مسألة امتناع حوادث لا نهاية لأولها، وتقدم الكلام عنها التسلسل في زمن الماضي. لا شك أن هذه المخلوقات خلقت بعد الله عز وجل فيمتنع التسلسل في الماضي، أما في المستقبل فلا يمتنع لوجود الأدلة على ذلك. إلا أن الجهم بن صفوان قاس هذه المسألة، مسألة امتناع حوادث لا نهاية لآخرها، قاسها بمسألة امتناع حوادث لا نهاية لأولها، فقال لابد من فناء كل شيء إلا الله، فكل مخلوق لابد وأن يفنى، فقال بفناء الجنة وفناء النار، وخالف بذلك القرآن والسنة وإجماع الأمة. ووافقه على ذلك شيخ المعتزلة أبو الهذيل العلاف، وافقه في هذه المسألة، لكنه قال إن القول بفناء الجنة والنار هذا يقتضي فناء الحركات، فقال بفناء حركات أهل الجنة والنار. قال: سيأتي على أهل الجنة وأهل النار زمان تفنى فيه حركاتهم بحيث يصيرون إلى سكون دائم لا أحد منهم يتحرك. وهذا كله مذهب أهل البدع والضلال. مذهب أهل السنة والجماعة أنهم أن الجنة والنار لا تفنيان أبدا. ونقل عن ابن القيم رحمه الله القول بفناء النار لا بفناء الجنة بفناء النار. وقد انتصر ابن القيم لهذا القول في بعض كتبه ورد عليه على ذلك جماعات من العلماء من أمثلهم ما كتبه الأمير الصنعاني في الرد على ابن القيم في مسألة القول بفناء النار. ونسب أيضا لشيخ الإسلام ابن تيمية القول بفناء النار إلا أنه صرح في أكثر من موضع في من كتبه أنه ما قال بفناء النار إلا الجهمية وأهل الضلال. ابن تيمية ينكر هذا ولكن مع هذا نسب إليه هذا القول. أما ابن القيم فيقول بفناء النار بعد أن نقل وسرد كل الأدلة قال بفناء النار إلا أنه في الوابل الصيب أشار إلى أن المقصود بالنار التي تفنى هي نار الموحدين وليست النار مطلقا. نار الموحدين لأنه سيأتي زمان يخرج منها كل موحد فحينئذ تفنى هذه النار. فإن كان هذا هو المقصود فهذا كلام صحيح. وأما إن كان المقصود كما حمله بعض الناس على أن المراد بالفناء هنا الفناء المطلق لنار جهنم حتى نار الكفار فهذا قول باطل يخالف القرآن ويخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال حديث في الصحيحين حديث ذبح الموت يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. فهذا يدل على عدم فناء الجنة وعلى عدم فناء النار. كذلك يدل على هذا قوله تعالى وما هم منها بمخرجين في النار وما هم بخارجين منها. وقال تعالى أيضا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها لا يموتون فيها إلا الموتة الأولى. فكل هذا يدل على أن النار لا تفنى كذلك الجنة لا تفنى. إلا يعني هذه المسألة يعني الكلام عن ابن القيم والرد عليه يعني من أراد التفصيل فليرجع إلى رسالة الأمير الصنعاني وهي بتحقيق الشيخ الألباني حقق هذه الرسالة وهي مطبوعة. نعم كشف الأستار. قال قد خلق وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها أعدها أي هيأها فأعدها دار خلود أي منزل خلود لأوليائه وأولياؤه هم المؤمنون عامة. فكل مؤمن هو ولي لله تعالى ولاية عامة. وأما الولاية الخاصة فهي في قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وليس هذه الآية هي المقصودة بقوله لأوليائه لأننا لو قلنا بذلك لما دخل أهل المعاصي وأهل الكبائر في عموم قوله خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه لأنهم في الواقع العصاة إن قصدنا بالولاية الخاصة لا يدخلون فيها لا يدخلون في الولاية الخاصة وإنما يدخلون في الولاية العامة. وهذا هو المقصود بقول المؤلف لأوليائه. قال وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم. هذه المسألة من أشرف مسائل العقيدة مسألة الرؤية رؤية الله عز وجل. وقد أطبق السلف والخلف من أهل السنة والجماعة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا يرونه بأعينهم. وأظهر دليل على هذه المسألة قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال وجوه يومئذ ناظرة من النضارة وهي الحسن والبهاء إلى ربها ناظرة من النظر
ويدل على أن المراد بالنظر هنا نظر العين، أنه أولا ذكر النظر وأضافه إلى الوجه الذي هو محله فقال وجوه ثم قال ناظرة، فالمقصود بالنظر هنا النظر الذي العين التي تكون في الوجه، فأضافه إلى الوجه، ثم بعد ذلك عداه بإلى التي هي خاصة في النظر، ثم في الكلام في هذه الآية ليس هناك ما يدل، ليست هناك قرينة تدل على خلاف المراد، ولهذا فالمقصود بقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي أنها تنظر إلى الله عز وجل، لأن إلى أو النظر قد يعد بإلى كما في الآية، فإذا عديت كلمة النظر بإلى فالمقصود بها النظر بالعين أو الإبصار، وإن تعدت بنفسها فالمقصود بها الانتظار، تقول نظرت زيدا بمعنى انتظرته، قال تعالى انظرونا نقتبس من نوركم أي انتظرونا، لأن النظر هنا تعدى بنفسه، وقد يتعدى بفي، وحينئذ يكون بمعنى التفكر والاعتبار، كما قال تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، فالمراد بالنظر هنا إذا عدي بفي هو التفكر والاعتبار، أما إذا عدي بإلى فالمقصود به النظر بالعين، قال تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، ونحن إذا نظرنا في هذه الآية نجد بأن كلمة النظر عدي بإلى، إضافة إلى ذلك أنه أضيف إلى الوجه الذي هو محل النظر، فهذه الآية من أظهر الأدلة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، من الأدلة أيضا قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الحسنى بالجنة والزيادة فسرها برؤية الله كما في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه، وهكذا فسرها الصحابة ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، فسروا هذه الآية، فسروا الزيادة برؤية الله تعالى، كذلك قوله تعالى ولدينا مزيد، المزيد فسر برؤية الله تعالى، فهذه أدلة كلها من القرآن تدل على أن الله تعالى يرى يوم القيامة، يراه المؤمنون يوم القيامة، كذلك من الأدلة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال، أنه سئل قال ناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم سترون ربكم كذلك، كما أنك ترى الشمس إذا لم يكن بينك وبينها سحاب تراها، وترى القمر أيضا في ليلة البدر، فإنك سترى الله عز وجل يوم القيامة، والتشبيه هنا تشبيه للرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي، فالمرئي الخالق سبحانه وتعالى يختلف عن القمر والشمس، والتشبيه ليس تشبيه مرئي بمرئي، وإنما المقصود أنه أراد أن يشبه هذه الرؤية بهذه الرؤية، كما أنك ترى القمر ليلة البدر، كما ترى الشمس ليس دونها سحاب، كذلك سترون ربكم يوم القيامة عيانا كذلك. والأحاديث في هذا متواترة، رواها أكثر من 30 صحابيا كلهم رووا حديث الرؤيا، فهي متواترة لفظا ومعنى، ولا يجوز لأحد ولا يحق لأحد أن ينكر شيئا منها لأنها متواترة كالقرآن. المعتزلة والجهمية والخوارج والإمامية كلهم أنكروا الرؤية. يعني اتفق هؤلاء الجهمية والمعتزلة والخوارج، وإن كان الخوارج الأوائل ما تكلموا في هذه القضية، لكن المتأخرون منهم كالإباضية مثلا تكلموا وأنكروا في كتبهم كما في أبصيش وغيره من أقطاب مذهب الإباضي، قالوا بأن أخذوا بقول المعتزلة وقالوا بأن الله تعالى لا يرى في الآخرة، واستدلوا على ذلك بأدلة بدليلين من القرآن. الدليل الأول هو قول الله تعالى لموسى عليه السلام لما سأله الرؤيا، قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني. قالوا لن تراني، هذا يدل على أن الله تعالى لا يرى، لأن لن تفيد النفي المؤبد، تفيد النفي المؤبد، لن تراني أي لن تراني أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. طبعا وهذه مجرد دعوة، لأن لن لا تفيد التأبيد، حتى لو قيدت بالتأبيد فإنها لا تفيدها، فمن باب أولى إذا أطلقت. وفي القرآن الكريم ذكر الله هذا الحرف لن مقيدا بالتأبيد، ومع ذلك لم يفيد التأبيد. قال تعالى عن اليهود ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، يعني لن يتمنوا الموت ولن يتمنوه أبدا، قيدها بالأبدية. لكنه أخبرنا أنهم سيتمنونه يوم القيامة، ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، فهم لن يتمنوه في الدنيا لكنهم سيتمنونه يوم القيامة. كذلك لن تراني في الدنيا لكن ستراني يوم القيامة. وهذا هو مذهب النحويين عامة، أن لن لا تفيد التأبيد وإنما تفيد مطلق النفي، خلافا للزمخشري، ولهذا سميت بلن الزمخشرية. في حب يقول لك إذا أراد أن يستعمل لن النفي القاطع يقول لك لن أحضر، يعني يزيد لن الزمخشرية. إذا قال لك لن الزمخشرية افهم بأنه للتأبيد، أو لن أكلمك. إذا حبيت تفهم إنسان بأنك راح تقاطعه قل له لن أكلمك على طريقة الزمخشرية، يعني هنا يفهم منه التأبيد. مذهب أهل السنة والجماعة أن هذه الآية لا تدل على مذهب المعتزلة ومن وافقهم، بل هي تدل على خلاف مذهبهم، تدل على الرؤية. هذه الآية لن تراني تدل على ثبوت الرؤية لله عز، أن الله رؤية الله عز وجل يوم القيامة، أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. كيف يستدل بها؟ نقول أولا أن الله تعالى لم ينكر على موسى لما سأله الرؤية، ما قال له لماذا سألت هذا السؤال، مع أنه لما سأله نوح عليه السلام ماذا قال؟ لا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين، لأنه سأل شيئا لا يحق له أن يسأل عنه لما قال إن ابني من أهلي. لكن موسى لما سأل، لو كان هذه الرؤيا لو كانت محالا لأنكر الله على موسى هذا السؤال، لكنه لم ينكر السؤال وإنما قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، لكن الجبل لن يستقر. فهذا هو المقصود، المقصود أن الله عز وجل لم ينكر على موسى هذا السؤال، فهذا يدل على أن هذه المسألة ليست منكرة بل واقعة، لكنها لا تقع في الدنيا لعجزنا عن تحمل رؤية الله عز وجل. يستدل بهذه الآية أيضا من وجه آخر، وهو أن موسى عليه السلام لا شك أنه في ذلك الزمان هو أعلم الناس بربه، فكيف يجهل مثل هذا الأمر؟ كيف يطلب من الله عز وجل أمرا مستحيلا؟ لو كان مستحيلا فعلا، لو كانت الرؤية مستحيلة لما جهلها موسى عليه السلام وهو أعلم الناس في زمانه. أيضا من وجه آخر، هذه الآية لم يقل فيها الخالق سبحانه وتعالى إني لست بمرئي، قال لن تراني فقط، ما قالش أنا لست بمرئي لا أرى، وإنما قال لن تراني، الآن لن تراني، لعجزك عن رؤيته. فهذه الآية يستدل بها أهل السنة والجماعة على ثبوت الرؤية لا على نفيها. هذا فيما يتعلق بالدليل الأول الذي احتج به المعتزلة. والدليل الثاني هو قول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال لا تدركه الأبصار، قالوا هذا يدل على أنه لا يرى لأن الأبصار لا تدركه، وهذا خطأ في الفهم لأن الإدراك يختلف عن الرؤية. الإدراك هو الإحاطة بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية. الرؤية أن ترى شيئا، والإدراك هو أن تحيط به نظرا. فنحن مثلا الآن نرى السماء، ولكن هل ندركها؟ لا ندركها ولا نحيط بها، نرى جزءا منها. فهل هذا ينفي أننا نرى السماء؟ والله سبحانه وتعالى في قصة موسى مع فرعون ماذا قالوا؟ قالوا فلما تراءى الجمعان وقعت الرؤيا، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. ففرق بين الرؤيا وبين الإدراك. تراءى الجمعان، لكن لما قالوا إنا لمدركون قال كلا. فهناك فرق بين الرؤية وبين الإدراك. فنحن نثبت الرؤية وننفي الإدراك، نقول بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة من غير إدراك. أيضا نحن نعلم الله عز وجل بصفاته وأسمائه، ولكن هل ندركه؟ هل نحيط به علما؟ لا. فهناك فرق بين العلم وبين الإحاطة أو بين إدراك الشيء. كذلك فيما يتعلق بالنظر، المؤمن يرى الله عز وجل يوم القيامة من غير إحاطة ومن غير إدراك. كذلك مما استدل به أهل السنة والجماعة على رؤية الله عز وجل يوم القيامة قول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا في حق الكفار. قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. روى الطبري عن المزني عن الشافعي أنه استدل بهذه الآية على ثبوت الرؤية. الشافعي رحمه الله قال لما أن حجب هؤلاء في السخط رآه أولياؤه في الرضا. لما استدل بمفهوم المخالفة، لما حجب هؤلاء في السخط، لما سخط الله عليهم حجبهم وقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي لا يرون ربهم. هذا دليل على ماذا؟ على أن المؤمنين الذين رضي الله عنهم سيرونه إكراما لهم، سيرونه. ورؤية الله عز وجل تكون في الجنة للمؤمنين خاصة، وتكون في عرصات القيامة، يعني قبل دخول الجنة في عرصات القيامة يرى المؤمنون والمنافقون ربهم، حتى المنافق يرى الله عز وجل، لكنه يحجب عنه بعد ذلك. فإذا أدخل الجنة، أدخل المؤمنون الجنة، لا يراه إلا المؤمنون فقط. فالرؤية تقع في مرتين، المرة الأولى في عرصات القيامة، وحينئذ يراه المؤمن والمنافق دون الكافر على اختلاف بين العلماء فيه، والراجح أن الكافر لا يرى ربه أبدا. والمرة الثانية يرونه إذا دخلوا الجنة، وهذا خاص بالمؤمنين. هذا باختصار فيما يتعلق بهذه المسألة، يعني لأن الوقت تهمنا وبقي يعني يوم واحد، ربما قد لا نكمل المتن، نحاول أن نقرأ ما استطعنا. قال وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه، أي أن هذه الجنة التي أعدها الله دار خلود لأوليائه هي الجنة التي أهبط منها آدم عليه السلام، وهذا يدلنا على أنها مخلوقة وعلى أنها موجودة، خلافا لمن تقدم من المعتزلة والقدرية فإنهم قالوا إنها جنة أخرى الجنة التي أخرج منها آدم ليست الجنة التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة، وهذه التي يدخلها المؤمنون سينشئها الله يوم القيامة، ولكن مذهبهم كما تقدم باطل. والصحيح أن هذه الجنة هي الجنة التي أهبط منها آدم عليه السلام، والقصة معروفة بسبب معصية وأنه أكل من الشجرة، أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، يعني بسبب ما سبق في سابق علم الله عز وجل أنه سينهاه عن الأكل من الشجرة وأنه سيقع في الخطيئة فيخرجه بسبب الخطيئة من الجنة إلى هذه الدار. قال: وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته. ذكر أيضا خلق النار، وتقدم أن النار أيضا مخلوقة وهي موجودة الآن. أعدها الله سبحانه وتعالى دار خلود، ولهذا فالمؤمن لا يقال إن المؤمن يسكن النار، فالنار ليست دارا للمؤمن، قد يدخلها ولكن ليست دارا له، لأن الدار هو المكان الذي يستقر فيه الإنسان والمنزل الذي يستقر فيه، والمؤمن منزله وداره الجنة حتى لو عذب في النار فإن داره الجنة، أما الكافر فمنزله وداره هي النار. أعدها الله وهيأها دار خلود، أي لا تفنى ولا تبيد، دار خلود لمن كفر به، أي لمن كفر بالله عز وجل وأنكر ربوبيته أو وجوده أو ألوهيته، كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله. كذلك الملحد، والمراد بالملحد هنا له ما هو معروف في اصطلاح المعاصرين أنه من أنكر وجود الله عز وجل، ليس هذا هو المقصود، بل هو أعم من ذلك، لأن الإلحاد في اللغة هو الميل، وهذا اللحد الإلحاد ومنه أخذ اللحد، سمي لحدا لأنه مائل. هذا الإلحاد ذكر المؤلف بأنه يكون في الآيات، والمراد بالآيات هنا نوعان: الآيات الشرعية والآيات الكونية. فالإلحاد يقع في الآيات الشرعية ويقع في الآيات الكونية، والآيات هي العلامات، هي علامات دالة على الخالق سبحانه وتعالى. وهذه الآيات تنقسم إلى قسمين: آيات شرعية وهي ما جاءت به الأنبياء والرسل وهو الوحي، كما قال تعالى: ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. فهذه هي الآيات الشرعية، الوحي هو الآيات الشرعية. وأما الآيات الكونية فهي ما يتعلق بالخلق والتكوين، كما في قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فهذه آيات كونية تتعلق بالخلق وبالتكوين. الإلحاد يقع في الآيتين جميعا، الإلحاد يقع في الآيات الشرعية ويقع في الآيات الكونية. والإلحاد في الآيات الشرعية إما أن يكون إلحادا في التنزيل، أو إلحادا في التأويل، أو إلحادا بالمخالفة، وإن شئت قلت إما أنه إلحاد بالتكذيب أو بالتحريف أو بالمخالفة، يعني سواء يعني التقسيم الأول أو الثاني هو نفسه، لأن المراد بالتكذيب أي بالتنزيل، والتأويل أي التحريف. نبدأ بالقسم الأول، مثاله الإلحاد في الآيات الشرعية بتكذيبها، كمن يكذب بالقرآن مثلا، هذا ملحد في الآيات الشرعية عن طريق التكذيب أنه كذب بها. كذلك لو كذب بشيء من القرآن يقول لك أنا أؤمن بكل القرآن إلا قصة الفيل. قصة الفيل أنا من أمنش بها، الباقي كل قرآن وكلام الله وأحفظه إلا هذه السورة أو هذه القصة أنا لا أؤمن بها، نقول هذا كافر، بل لو أنكر حرفا فقد كفر. لماذا؟ لأنه ألحد في الآيات الشرعية بتكذيبها، كذب الآيات الشرعية. النوع الثاني هو الإلحاد في الآيات الشرعية عن طريق التأويل أو عن طريق التحريف، وهذا التحريف قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا. التحريف اللفظي كقول بعض المعتزلة وكلم الله موسى تكليما، هي الأصل وكلم الله موسى، فقالوا وكلم الله موسى تكليما فحرف في اللفظ، ومنهم من حرف في المعنى فقال كلم الله موسى أي جرحه بمخالب الحكمة، وليس المقصود أنه تكلم معه بكلام حقيقي، وإنما لامه وعاتبه على سؤاله الرؤية. فهذا تحريف أو إلحاد في الآيات الشرعية بتحريفها إما في اللفظ وإما في المعنى. وعندنا نوع ثالث وهو الإلحاد في الآيات الشرعية عن طريق مخالفتها، وهذه يدخل فيها كل المعاصي، لأن الله تعالى قال في الحرم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يعني كل من أراد أن يرتكب معصية في الحرم أذاقه الله العذاب الأليم، فسمى تلك المعاصي إلحادا، فهو ألحد في الآيات الشرعية عن طريق مخالفتها، هو خالفها، الأول كذب، الثاني حرف وأول، والثالث خالفها. فهذا هو الإلحاد في الآيات الشرعية، محصور في هذه الأنواع الثلاثة. كذلك الآيات الكونية الإلحاد فيها يكون بنسبتها إلى غير الله تعالى، هذه الآيات الكونية ننسبها إلى غير الله، من نسبها إلى غير الله فقد ألحد فيها. والإلحاد فيها يكون إما بنسبتها إلى غير الله استقلالا، أو مشاركة، أو إعانة. فالذي ينسب خلق هذا الكون فالذي ينسب خلق هذا الكون إلى غير الله استقلالا، يقول مثلا هذا البلد خلقه سيدي عبد الرحمن، هو اللي خلق البلاد، هذه البلاد فقط. هذا نسب هذه الآية الكونية التي هي الخلق نسبها إلى غير الله استقلالا، فهذا كفر وإلحاد في الآيات الكونية. يجي إنسان يقول لك لا، هو يشاركه فقط في إنزال المطر وحبسها والرزق والإحياء والإماتة، هو يشارك مشارك، هذا أيضا إلحاد في الآيات الكونية، لأن الله تعالى هو الذي استقل بالآية الكونية بخلقها والتصرف فيها وتدبير أمرها، استقل بذلك ولا يشاركه في ذلك أحد ولا يقبل المشاركة. وتبقى عندنا القسم الثالث، هو نسبتها إلى غير الله تعالى إعانة، يقول لك لا هو يعاون. وكان بعض العوام عندهم هذه العقائد، يعتقد بأن فلان الولي الفلاني يقول بأن السماء هذه تقوم على أعمدة، على أربعة أعمدة، هذه الأعمدة هي الأوتاد. شكون هما الأوتاد؟ عندك واتد في الصحراء، واتد في الشمال، واتد في الشرق، واتد في الغرب، وإذا مات واتد لابد أن يخلفه واتد آخر، وإلا السماء راح تميل. هم يظنوا بأن السماء سقف كما هذا السقف هكذا، عنده أربع أعمدة، هذه الأعمدة هم الأولياء. يعينون الله عز وجل على تسيير الكون، كأن الله عاجز، كأن الله يحتاج إلى وزراء، والله غني عن ذلك. فهم قاسوا الخالق بالمخلوق، فالمخلوق إذا كان ملكا يحتاج إلى وزراء وإلى من يعينه في تدبير الأمر، فقاسوا الخالق بالمخلوق وقالوا إن الله تعالى بحاجة إلى هؤلاء، حتى وإن كان في غنى عن من يشاركه في تدبير أمور الكون، إلا أنه يحتاج إلى معين. وهذا كله من الإلحاد في الآيات الكونية. فالله سبحانه وتعالى لا يجوز لأحد أن ينسب شيئا من الآيات الكونية لغير الله، لا استقلالا، وهذا أشد وأخطر، لا استقلالا، وهذا لم يفعله حتى المشركون، لم ينسبوا شيئا إلى غير الله استقلالا، ولا عن طريق المشاركة، ولا عن طريق طبعا المشاركة مثل النصارى يعتقدون في عيسى عليه السلام أنه يشارك الخالق في تدبير شؤون الكون، وأن هذا الكون شركة يشترك فيها ثلاثة من الناس، ثلاث شركاء، كل واحد عنده ثلث يتصرف في هذا الثلث، فجعلوا هذا الكون كأنه شركة، ثم يدعون إلها ولا ندري من هو المقصود بدعائهم، كما فعل أحد الإخوة يعني مرة كان نصراني، قال لي بالله التوفيق، قلت له شكون أول ولا الثاني ولا الثالث، قال لي بالله التوفيق، يعني جاب هذه العبارة حتى يعني يظهر بأنه يوافق المسلمين، قلت له أي الثلاثة. فهم جعلوا هذا الكون مقسوم على ثلاثة أجزاء، كل واحد عنده جهة يتصرف فيها. أما جماعتنا فقسموا الكون هذا إلى ما لا نهاية، وين تروح عندهم مجموعة من الحجارة البيضاء كما قال الشيخ البشير الإبراهيمي، كأن الأولياء صاروا كالثعابين، لا يوجدون إلا حيث تكون الحجارة مجتمعة، وإن يكون حجارة بيضاء مجتمعة هنا ضريح لولي صالح. ففي كل مكان نجد غوث، ونجد بدل، ونجد قطب، ونجد وتد، في كل منطقة. والأنبياء لهم عشرات القبور، قبر يوسف عليه السلام موجود في مصر وفي الهند وفي باكستان، لا سيما في دول الأعجمية، الأنبياء كلهم في تركيا وكلهم في مصر، يعني هذه الدول عندهم كل الأنبياء، أجساد الأنبياء كلها. وما فعلوا هذا تدرون لماذا يفعلون هذا؟ من أجل السياحة، من أجل السياحة يكذبون على الله عز وجل، ويقولوا بأنه يكذبوا على الناس بأنه عندنا قبر فلان وقبر فلان، من أجل السياحة فقط طبعا. وهذا أدى إلى وقوع الشرك، لأن الناس لهم عقائد عجيبة، لا سيما الأعاجم لهم عقائد غريبة وعجيبة، ومنذ أن دخل الأعاجم في الإسلام أدخلوا هذه الآراء وهذه الأفكار، لأن هؤلاء الأعاجم الذين دخلوا في الإسلام كانوا شوكة في ظهر الإسلام. الأعاجم لما دخلوا في الإسلام، نعم منهم من خدم الإسلام، كثير منهم خدم الإسلام، وكثير منهم كان شوكة في ظهر الإسلام. لما دخل أبناء فارس في الإسلام ظهر الرافضة، وظهرت عقائد الرافضة التي لا تختلف كثيرا عن عقائد المجوس، يوافقون المجوس في تقريبا في كل شيء عقائد الرافضة، لأنهم لما دخلوا في الإسلام لم يتركوا ديانتهم الأولى، بقي أكثرهم متمسكا بأصول تلك الديانات، لا سيما من كان عالما في تلك الديانة، بقي متمسكا بأصول مذهبه وبأصول ديانته، فظهر هذا التمسك في سلوكه وعبادته وفي إحداثه للبدع في هذا الدين، ابتدعوا في دين الله عز وجل، لأن آثار الشرك وآثار الجاهلية بقيت فيهم. فالله سبحانه وتعالى هو المستقل بإيجاد هذا الكون وبتسيير شؤونه، ولهذا قال المؤلف أن الله أعد النار خلق النار وأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته، ألحد في الآيات الكونية أو ألحد في الآيات الشرعية على تفصيل في القسم الأخير فيما يتعلق بالمخالفة وفيما يتعلق بالتأويل، لأن التأويل إن كان هذا التأويل على طريقة الجهمية فالغالب أن فاعله كافر، إن كان على طريقة الأشاعرة وهو تأويل بعض الأمور باستدلالات وإن كان فيها ضعف مع ذلك لا نحكم عليه بالكفر وإنما يحكم عليه بالبدعة. وألحد في آياته وكتبه أي في الكتب التي أنزلها الله على رسله، فمن أنكر كتابا من الكتب فقد كفر، فنحن نؤمن بكل الكتب التي أنزلها الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أصول العقيدة وأصول الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، أن نؤمن بالكتب التي أنزلها الله تعالى على الرسل، نؤمن بأن الله أنزل كتبا، وهذه الكتب منها ما نعرفه نعرف أسماءه ومنها ما لا نعرفه، نعرف القرآن، التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف موسى، صحف إبراهيم، هذا ما وصل إلينا. أما باقي الكتب التي لا نعرف أسماءها فنؤمن بها إجمالا، نؤمن بأن الله أنزل مع كل نبي كتابا، مع كل رسول كتابا، نؤمن بهذا إجمالا. وما الفائدة من ذلك من إيماننا بهذه الكتب؟ بعض العلماء قال إن الفائدة تتعلق بمسألة شرع من قبلنا، إذا وجدنا شيئا في التوراة وفي الإنجيل ولا يخالف شرعنا ولا يتعارض مع شريعتنا فهو شرع لنا، ونأخذ منها العبرة والحكمة من هذه الكتب المتقدمة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص علينا من أخبار بني إسرائيل ولا حرج في ذلك ما لم تتعارض مع شريعتنا. فالإيمان بالكتب هذا واجب، وإن كنا نؤمن بأن القرآن الكريم هو المهيمن على جميع الكتب، فلما أنزل الله القرآن نسخت كل الكتب السابقة، كل الكتب التي كانت قبل القرآن فهي منسوخة، حتى لو عثرنا على الإنجيل الذي كتبه أو الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام فلا يفيدنا شيئا، لو عثرنا على التوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى لا يفيدنا ذلك شيئا. لماذا؟ لأنها منسوخة بالقرآن الكريم. كذلك قال وألحد في رسله، والإيمان بالرسل هذا أيضا ركن من أركان الإيمان ومن أركان العقيدة، لا يصح الإيمان إلا إذا آمنت بالرسل، نؤمن بالرسل إجمالا ونؤمن بأنهم بلغوا رسالة ربهم وأدوا الأمانة التي حملهم الله إياها، ونؤمن بالرسل الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن بأسمائهم، فذكر بعض الرسل ولم يذكر الكثير من الرسل لم يذكروا في كتاب الله، تلك الرسل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف كل الرسل وإنما يعرف من ذكرهم الله عز وجل في القرآن الكريم، فنؤمن بهؤلاء الرسل ونؤمن بأنهم قاموا بما أمرهم الله به وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا لأممهم، نؤمن بهذا أيضا إيمانا مجملا، ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقتدي بهم فيما بلغنا عنهم من الأخبار، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال المؤلف رحمه الله وجعله، أي جعل هذا يعود على من كفر به، جعلهم أي صيرهم محجوبين عن رؤيته. لما رآه المؤمنون في الجنة حجب الكفار عن رؤيته في النار، وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. هذا أيضا مما يجب اعتقاده، مما يجب على المكلف اعتقاده، أن الله تعالى يجيء يوم القيامة. قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. فالله سبحانه وتعالى يجيء مجيئا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، ولا نقول كما قال أهل التأويل وجاء أو يجيء أمر ربك، فأمر الله عز وجل يجيء في كل وقت، فلماذا نخصه يوم القيامة؟ ما خصه إلا لأنه سيجيء سبحانه وتعالى مجيئا حقيقيا لا مجيء الأمر، ويجيء يوم القيامة مجيئا حقيقيا يليق بعظمته وجلالته، والملك صفا صفا، أي الملائكة تجيء مع الخالق سبحانه وتعالى صفا صفا، أي صفا وراء صف، الصف دائري بعده صف آخر خلفه صف، وهكذا تجيء الملائكة صفا صفا محدقين بالخلق، محيطين بالخلق، يحيطون بكل الخلائق لعرض الأمم وحسابها، أي لينظروا في أحوال هذه الأمم وليحاسبوها وعقوبتها وثوابها، أي وما يترتب على هذا الحساب من ثواب أو عقاب. قال: وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ويؤتون صحائفهم بأعمالهم. قال: وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، لأن الله سبحانه وتعالى يضع الموازين كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسبين. فالموازين توضع، هذه الموازين جمعت باعتبار أو باختلاف الأعمال وباختلاف الموزونات، وإلا فهي ميزان واحد، ولكن هل لكل أمة ميزان؟ الله أعلم. هناك ميزان، هل هذا الميزان تقاس به أعمال كل الأمم أم أن لكل أمة ميزان يخصها؟ هذا ليس عندنا فيه دليل يرجح أحد القولين. وهذا الميزان ميزان عظيم له كفتان توزن فيه الأعمال، وهو ميزان حقيقي حسي خلافا للمعتزلة. المعتزلة في هذه الأمور دائما يخالفون، يقول لك هذا أمر لا يقبله العقل، مادام ما يقبلش العقل فهو. المعتزلة قالوا المراد بالميزان هنا العدل، يعني ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أي ونضع العدل القسط ليوم القيامة. ولو أراد الله عز وجل أن يقول العدل لقال العدل، والعدل أجمل من كلمة الميزان وأحب إلينا من كلمة الميزان، لأن الميزان إنسان لا يدري ماذا سيحدث عند الوزن، لكن لو قلت العدل فهي كلمة محببة إلى الإنسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. هم قالوا المراد بالميزان هنا العدل، وهذا مخالف لظاهر القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة، فالسلف كلهم أجمعوا على أنه ميزان حقيقي حسي توزن فيه أعمال العباد. قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. الآن هذا الميزان ما الذي يوزن فيه؟ الأعمال. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالذي يوزن هو العمل. لكن عندنا نصوص أخرى تشير بأن الموزون الصحائف، صحائف الأعمال للأعمال. وعندنا نصوص أخرى تدل على أن الموزون العامل، الإنسان هو الذي يؤخذ ويوزن، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما رأى الصحابة دقة ساقيه فضحكوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. فقال العلماء: الإنسان يوزن بدليل قوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي لا نقدر لهم قدرا ولا نزنهم. عندنا أيضا مما يدل على أن الوزن يكون على الصحائف حديث البطاقة، الرجل الذي له 99 سجلا كلها سيئات. السجل الواحد مد البصر، مد البصر كله سيئات، 99 سجلا، فيأتي يوم القيامة وليس عنده حسنة، فتوضع هذه السجلات في على الميزان على الكفة، ثم يتذكر هل له من حسنة، فلا يذكر حسنة، فيقول الله له: بلى إن لك عندنا حسنة. فيخرجون له بطاقة صغيرة فيقول: أين تقع هذه؟ في تلك السجلات، بطاقة صغيرة مع تلك السجلات العظيمة من السيئات، فتوضع البطاقة في الكفة الثانية فتطيش السجلات، لأنه لا يثقل شيء مع اسم الله. فهذا يدل على أن الموزون صحيفة، صحيفة العمل. ولكن يمكن الجمع بين هذه الأقوال، فنقول بأن الأدلة العامة تنص على أن الموزون هو العمل، هذا هو الموزون، إلا أن الله تعالى يخص من يشاء من عباده، فمنهم من يوزن توزن صحائف عمله، صحائف عمله، ومنهم من يوزن وهو، وهذه من خصوصيات بعض خلقه. وإلا فالحكم العام أن الوزن يكون للأعمال. طبعا هذه المسألة فيها أقوال، منهم من قال الناس على 3 طبقات، منهم من يوزن وهو، ومنهم من توزن صحائف عمله، ومنهم من يوزن عمله. وفي هذا لأهل العلم أقوال، أرجحها وأظهرها والله أعلم ما تقدم من الجمع. فنقول بأن الأصل أن الأعمال هي التي توزن، وبعض الخلق منهم من توزن صحائفه، ومنهم من يوزن هو. لكن كيف توزن الأعمال؟ الأعمال أمور معنوية. أنت عندما تقول لا إله إلا الله أمر معنوي، عندما تصوم تصلي هذا أمر معنوي وليس أمرا حسيا، فكيف نزن هذا العمل؟ كيف يوزن يوم القيامة؟ ومن هنا قال المعتزلة بأنه مستحيل. لماذا هو مستحيل؟ لأنه تقدم معنا في ذكره في الدرس الثالث أو الرابع، لما سأل أحد الإخوة عن القضايا أو نهايات الإدراك العقلي، ذكرنا النهاية الخامسة أو القضية الخامسة من نهايات الإدراك العقلي، وهي قلب الحقيقة، ذكرتها قلب الحقيقة. الآن قلب الحقيقة هذا محال، هذا قرعة الماء هذه تنقلب تولي صبي، محال. تقدر تشوف هذه القرعة تولي ديك مثلا، محال. لماذا؟ لأن قلب الحقيقة محال، الحقيقة لا تنقلب. لكن هذا هو طبعا هذا هو الذي اعتمده المعتزلة، قالوا هذا موقف من المواقف التي لا يسلم العقل بها. كيف ينقلب؟ تنقلب الأعمال، الصوم ينقلب إلى شيء مجسد ويوزن، لكن نقول بأن قلب الحقيقة هو محال في الحكم العقلي لا في الحكم الشرعي. هناك فرق بين الحكم العقلي والحكم الشرعي. الحكم العقلي الواجب والجائز والمستحيل، العقل يحكم بهذه الأمور، لكن الناحية الشرعية الأمر يختلف. فمثلا شرعا يجوز انقلاب المعاني إلى حقائق، أو انقلاب الحقائق إلى حقائق أخرى. ناقة صالح أصلها ماذا؟ خرجت من صخرة، صخرة انقلبت إلى ناقة، عصا موسى انقلبت إلى حية. فانقلاب هذه الحقائق وإن كان مستحيل عقلا إلا أنه شرعا جائز وواقع أيضا في الشرع. فنقول هنا قلب الحقيقة في باب الحكم الشرعي جائز. أن تأتي سورة البقرة وآل عمران يوم القيامة كالغمامتين هذا جائز. انقلاب الصوم إلى شيء محسوس يوزن في الميزان هذا جائز شرعا وإن استحال عقلا في الدنيا، في الدنيا غير ممكن عقلا، لكن هو جائز شرعا وواقع شرعا أيضا. فإذا أخبر الله سبحانه وتعالى أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ نقول بأنه واقع قطعا. فهذا هذه الأعمال توزن وتنقلب إلى حقائق يوم القيامة وإلى أشياء محسوسة وتوضع في هذا الميزان. وأظن بأن يعني الوقت داهمنا ولم أجب على أي من الأسئلة، أكتفي بهذا القدر لأجيب على بعض الأسئلة. ذكر السائل فيما يتعلق بأسماء الله تعالى، ذكرت في الحصة الماضية الحالات التي يسمى الله بها حالة واحدة وثلاث حالات لا يسمى الله بها. إذا كان اللفظ دالا على نقص أو كان دالا على نقص في بعض الأحوال أو على نقص في التقدير. يسأل هل هذا الكلام مطلق أم مقيد بكونه مذكورا أو واردا في الكتاب والسنة؟ لا شك أنه مقيد. نقول هذا الألفاظ إذا دلت على الكمال المطلق بشرط أن تكون في القرآن أو في السنة أن الله تعالى سمى بها نفسه، لأن الأسماء توقيفية، توقيفية بمعنى أنه لا مجال للعقل فيها، وهذه الأمور لا تدرك بالعقل. والله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال أيضا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى أن قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. سؤال ثاني فيما يتعلق بثلاث آيات في القرآن. الآية الأولى في يوم كان مقداره 50,000 سنة المعارج، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، في سورة الحج. ثم يعرج إليه في كل يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. عندنا الآن ثلاث آيات في القرآن الكريم. آية في سورة المعارج فيها يوم بمقدار 50,000 يوم، وفي سورة السجدة يوم بمقدار 1,000 يوم، وفي سورة الحج يوم بمقدار 1,000 يوم أيضا. وهذا طبعا هذه المسألة هذه مما يعترض بها النصارى على القرآن الكريم، وهي من المشاكل، لأنه سئل عنها ابن عباس رضي الله عنهما، وسئل عنها سعيد بن المسيب، كلاهما يقول لا أدري. ابن عباس رضي الله عنهما قال هما آيتان في كتاب الله، الله أعلم بهما. والعلماء لهم، أهل العلم لهم في هذا طريقتان في الجمع. منهم من قال بأن هذه الأيام الثلاثة هي كلها يوم القيامة، وإنما الاختلاف باعتبار حال المؤمن وحال الكافر، فهي بالنسبة للمؤمن كـ1,000 سنة وبالنسبة للكافر كـ50,000 سنة، لقوله تعالى ذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير. منهم من جمع بهذه الطريقة، ومنهم من جمع بطريقة أخرى فقال بأن الألف سنة التي ذكرت في سورة الحج هي أحد الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض. قال هو أحد الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض، هذا بألف سنة. والتي في سورة السجدة هي مقدار سير الأمر وعروجه إلى الله عز وجل، يعني ينزل إلى الأرض ثم يعرج إلى السماء، هذه التي في سورة السجدة. هذا يوم، اليوم الذي هو كألف سنة في سورة السجدة هو مقدار سير الأمر وعروجه إلى الله تعالى. وأما يوم الخمسين ألفا المذكور في سورة المعارج فالمقصود به يوم القيامة، المقصود به يوم القيامة. فهذه الأيام، يوم الأول تاع الحج، هو من الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض. الذي في سورة السجدة هو مقدار سير الأمر إلى الله عز وجل، سير الأمر وعروجه إلى الله عز وجل، مقداره نزول الملائكة وصعودها بمقدار ألف سنة. وأما اليوم الذي ذكر فيه خمسون ألف سنة فالمقصود به أن ذلك اليوم يوم القيامة، مقداره وطوله بمقدار خمسين ألف سنة. سأل السائل هنا، قال: جاء في حديث الذكر بعد الوضوء أن للجنة ثمانية أبواب، وذكر ابن القيم في نونيته أن لكل عمل بابا، فكيف الجمع بينهما؟ الجمع بينها أن هذه الجنة لها ثمانية أبواب، كل إنسان يدعى من الباب الذي هو مكثر منه، فالذي يكثر من الصيام يدعى من باب الريان، الذي يكثر من الصدقة يدعى من باب الصدقة، الذي يكثر من الصلاة يدعى من باب الصلاة، وقد يدعى بعض الناس من جميع الأبواب، كأبي بكر رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله: وهل هناك من يدعى من جميعها؟ قال: أرجو أن تكون منهم. أبو بكر يدعى من جميع الأبواب لأنه مكثر من كل الأعمال الصالحة، ولكن غيره نجد أن الغالب أن الإنسان يكثر من عمل معين طبعا، وهذا لا يعني ولا يتنافى مع تركه أو مع قيامه عفوا بالأعمال الأخرى. الذي يدعى من باب الريان لأنه يكثر من الصوم، هذا لا يعني أنه تارك للصلاة، له ويصلي ويتصدق، لكنه يكثر من الصيام فيدعى من باب الصيام. هذا هو وجه الجمع بين هذه المسألة. نعم، قال الراجح، يعني القول الراجح في مسألة التحسين والتقبيح العقليين، هذه يعني مسألة من المسائل التي اختلف فيها أصوليون، وانتقل الخلاف حتى أصل في الخلاف أنه كان في علم الكلام أو في أصول الدين، ثم انتقل بعد ذلك إلى أصول الفقه، وتوسع الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة والماتريدية. المعتزلة قالوا بأن العقل يحسن ويقبح، العقل يحكم بأن هذا الشيء حسن وهذا قبيح بقطع النظر عن الشرع، حتى إن لم يوجد هناك شرع فالعقل يحسن ويقبح، فما حكم العقل بحسنه فهو حسن، وما حكم العقل بقبحه فهو قبيح. الأشاعرة وكذلك الأشاعرة، لا أقول ما تريدين، يعني الأشاعرة قالوا بأن الشرع هو الذي يحسن ويقبح، أما العقل فليس له تحسين ولا تقبيح، العقل لا يحسن شيئا ولا يقبح شيئا، إنما الذي يحسن ويقبح هو الشرع. الماتريدية خالفوا وقالوا: نقول بأن الشرع هو الذي يحسن ويقبح، ولكن لا نلغي دور العقل بالمرة، فالعقل أيضا له تحسين وتقبيح، وهذا هو الذي عليه أهل الحديث والأثر، يعني اتفقوا مع الماتريدية في هذا القول. هذه المسألة ما هي ثمرتها وما هي النتيجة التي تترتب عليها؟ المعتزلة لما قالوا بالتحسين والتقبيح العقليين قالوا بأن الإنسان إذا لم تبلغه الدعوة فإنه يحاسب على قدر عقله. الآن مثلا الإنسان يستحسن العدل العقل يحسن العدل ويقبح الظلم، فإذا هو لم تبلغه الشرائع وعقله يحسن العدل ومع ذلك لا يعدل ويقبح الظلم وهو يظلم، قال هذا يعاقب على فعله هذا. قالوا رتبوا على مسألة التحسين والتقبيح بالعقل، رتبوا عليها الثواب والعقاب. الأشاعرة لا، قالوا لا نرتب لا الثواب ولا العقاب، إنما الثواب والعقاب بالشرع، وهم مصيبون في هذا. الثواب والعقاب يتعلق بالشرع لا بالعقل، إلا أنهم لما ألغوا دور العقل بالمرة أخطأوا في هذه، فقولهم أصح من قول المعتزلة، قول الأشاعرة أصح، إلا أنهم لما بالغوا في هذه المسألة، فبالغوا في الرد على المعتزلة، أنكروا دور العقل وقالوا العقل لا يحسن ولا يقبح. ونحن نرى بأن العقل يحسن ويقبح في بعض الأمور، فيما يتعلق بالعدل، فيما يتعلق بتقبيح الظلم، فهذه أمور يقبحها العقل. إلا أن أهل السنة والجماعة يقولون بأن هذا التحسين والتقبيح الذي يقع بالعقل لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، لا ثواب ولا عقاب، إنما يترتب الثواب والعقاب على الشرع، على التحسين والتقبيح الشرعي، هذا هو الذي يترتب عليه العقاب. أنا هنا يعني أحد الإخوة اعترض على ما الحصة الماضية في قوله ومن عمل سيئة كتبها الله عنده سيئة واحدة، قال الصحيح ومن عمل سيئة كتبها سيئة واحدة. نقول ليس هذا هو الصحيح، بل هذا خطأ. والصحيح ولفظ الحديث أنه كتبها الله عنده سيئة، هذا هو لفظ الحديث الصحيح، فهذا الاعتراض لا وجه له. نجيب إن شاء الله على ما تيسر من الأسئلة في الحصة المقبلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.